آنست نورا بالكتاب الأعظم، فلتسعدي يا نفس ولتتنعمي، سيري إلى المولى الكريم الأكرم في نور آيات الكتاب الأقوم. آنست نورا بالكتاب الأعظم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي في الله. وصلنا لتدبر الجزء الـ13 يا جماعة. النهاردة هنعيش مع سيدنا يوسف، النهاردة هنعيش مع شخصية من أنجح شخصيات التاريخ على المستوى النهضوي والتربوي والحضاري على جميع المستويات، مش بس على المستوى الإيماني وقيام الليل. هنعيش يا جماعة مع قدوات حقيقية هي اللي كونت الحضارة الإسلامية في التاريخ. هنعيش مع قدوات أبطال على مستوى الدين والدنيا. شعار النهاردة لو عايزين شعار واحد للحلقة كلها: على خزائن الأرض. الشعار الأولاني وسيدنا يوسف بيقول للملك: اجعلني على خزائن الأرض. كم واحد ملتزم يقدر انه يقولها النهاردة؟ كم واحد مؤهل ان هو يبقى على هذا المستوى من النجاح في الحياة، نجاح المتدينين في الحياة، بيخلي الدعوة تنطلق انطلاق صاروخي زي ما سيدنا يوسف عمل، غير الوضع في دولة كاملة في 10 دقايق. ايه اللي حصل يا جماعة؟ على خزائن الارض النجاح. مين اللي قال ان المتدين يبقى فاشل في الدنيا؟ مين اللي قال ان المتدين يبقى فاشل في الحياة والحياة الاجتماعية؟ مين اللي قال هذا الكلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان جنبه المدرسة الشفاء بنت عبد الله اللي علمت نساء المدينة، اللي علمتهم التكات، مدرسة لنساء المدينة. كان جنبه المهندس ميمون اللي اخترع المنبر وفكرة المنبر ونفذه. كان جنبه الدكتورة رفيدة الأسلامية. كان جنبه الفنان حسان بن ثابت. كان جنبه رجل الأعمال الإداري العظيم عبد الرحمن بن عوف. كان جنبه الرياضي سلمة بن الأكوع. النبي عليه الصلاة والسلام كان جنبه جميع الشخصيات اللي المجتمع محتاجها عشان المجتمع. كان جنبه المترجم العالمي، المترجم زيد بن ثابت اللي كان متعلم 6 لغات. 6 لغات سيدنا زيد بن ثابت كان بيتكلم بيهم بطلاقة، وكان بيترجم للنبي عليه الصلاة والسلام اللغات. النبي عليه الصلاة والسلام يا اخوانا كان حواليه مش بس الصوامين والقوامين، كان حواليه صناع الحياة في الدين وفي الدنيا. والانبياء كده. سيدنا داود كان مخترع عسكري. سيدنا يوسف زي ما انتوا شايفين بيقول للملك على خزائن الأرض. مين قال ان الملتزم موصنا حضارة؟ علماءنا طول عمرنا في التاريخ كده. تلاقي عالم الشريعة زي الشافعي عالم في الطب، وكذلك ابن القيم. تلاقي عالم الشريعة عالم في الفلك. امتى حصل الفصام النكد اللي احنا موجودين فيه الوقتي؟ الشعار الثاني: وجاء إخوة يوسف. على فكرة يا جماعة، إخوة يوسف لما كانوا عايشين في الشام وسيدنا يوسف عايش في مصر، إخوة يوسف مش أسرة كده من الشام قالت اما تروح مصر تشتغل استيراد وتصدير مع مصر. ده المنطقة كلها، المنطقة العربية كلها دخلت في جفاف قاتل. الدولة الوحيدة اللي كان فيها راجل عنده فكر إدارة أزمات وكان مستعد للأزمة، مش استعداد على قد دولته، استعداد على قد المنطقة كلها. لأنه ما كانش بيخطط لدعوة دولته بس، ده كان بيخطط تخطيط على قد المنطقة كلها في نشر الهداية. سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام أدار الدولة اقتصاديا إدارة جبارة في هذه الفترة يا جماعة، وده تسبب عنه ان المنطقة كلها كانت قبلتها اقتصاديا مصر في الوقت ده. سيدنا يوسف عمل ترشيد للاستهلاك في الشعب. سيدنا يوسف استثمر كل شبر في مصر في الزراعة. سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام كمان كان يستورد المزروعات في هذا الوقت، وأقام مخازن عملاقة عشان مصر في اللحظة دي بقمة إدارة الأزمة تبقى هي اللي بتقود المنطقة اقتصاديا لما حصلت الأزمة. وجاء إخوة يوسف كلمة بتدل على مدى النجاح المذهل اللي سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام نجحه وهو بيدير الدولة، وهو بيقود الدولة وبيوجهها دينيا ودعويا، وهو كمان ناجح دنيويا. الشعار اللي بعد كده: فعرفهم وهم له منكرون. مرت السنين أكتر من 25 سنة، دخل إخوة يوسف عليه، إخوة يوسف ما حسوش بالوقت. سيدنا يوسف ال 25 سنة دول قضاهم ما بين الأسر وما بين السجن وما بين الوحدة وما بين الظلم وما بين التناقض الاجتماعي وما بين الاتهام في الشرف وما بين سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. 25 سنة فعرفهم، هم زي ما هم، هم لسه زي ما هم، فيش حاجة اتغيرت فيهم. 25 سنة ملامح اتغيرت وخلاص، إنما كحاجة تانية اتغيرت زي ما هم. انما سيدنا يوسف كان بقى حاجة تانية، مش بس هم له منكرون لانه هو كبر 25 سنة، لا، انت بتقابل واحد صاحبك من 30 سنة ما شفتوش ممكن تعرفه من الشبه، انما هم له منكرون. سيدنا يوسف بقى شيء تاني. سيدنا يوسف بقى له 25 سنة شغال على نفسه، بقى له 25 سنة عايش في مرحلة انتقالية، اتعلم الاقتصاد، اتعلم الاقتصاد وبقى استاذ اقتصاد لدرجة انه بيقول اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم، انا عندي علم جبار في الاقتصاد. اتعلم الحسابات والتخطيط لدرجة انه ادار ازمة جبارة في عمر المنطقة وانقذ المنطقة كلها من الجوع. اتعلم الزراعة لدرجة انه هو كان بيكلم الملك في تأويل الرؤية في طريقة تخزين المحصولات الزراعية. اتعلم الشرائع والقوانين لدرجه ان لما اخواته جم، لما حط خطه انه ياخد بنيامين منهم كانت مبنيه على دراسته لشريعتهم اللي هو سبى وطفل صغير، ودراسته القانون العقوبات هناك، لو اخوه خد صواع الملك يبقى ساعتها وهيتاخد في الاسر. اتعلم مش بس اشتغل على قلبه وعلى ايمانه لحد ما درج وصل لدرجه ارجع الى ربك، لا، ده كمان اشتغل على نفسه في جميع مجالات العلوم والنهضه. سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام كان بقى حاجة تانية، ما لعنش الظروف، ما قالش التناقض المجتمع اللي أنا عشت فيه، امرأة العزيز قدام الناس عاملة نفسها متدينة وبيني وبينها بتراودني عزنا، الملك قدام الناس عامل نفسه وبيني وبينه خلاص يا يوسف أعرض عن هذا ويسيبني مع زوجته وكأن شيء ما حصلش. ما قالش أنا اتظلمت من القريب والغريب، ما قالش كل ظلمني، إخواتي ظلموني واللي بتوع القافلة ظلموني وامرأة العزيز ظلم. سيدنا يوسف ما قعدش ينتقد في الظروف ويقول انا ضحية الظروف، سيدنا يوسف قام وحول كل الصخور لسلالم وطلع، وبعد 25 سنة بقى انسان مؤهل انه يقود المنطقة كلها وينقذ المنطقة كلها دينيا واقتصاديا في اصعب فترة في عمر المنطقة من الشعارات. وقال الملك ائتوني به. الملك انبهر يا جماعة، راجل الدين لما بيبقى مبهر الواقع كله بينبهر بيه، حاكم ومحكوم. الملك لما سمع كلام النسوة عن سيدنا يوسف وشرفه وعفافه انبهر، لما سمع كلمة السجين اللي بقى ساقيه الوقتي عن عبادة سيدنا يوسف وجهده في الدعوة في السجن وأخلاقه انبهر، لما سمع تأويل الرؤية بتاع سيدنا يوسف انبهر. الملك لما اتكلم مع سيدنا يوسف وشاف علمه وإيمانياته وكلامه عن الله انبهر. الملك بهر بسيدنا يوسف على مستوى الدين والدنيا. ففي النهاية بقى الملك هو اللي بيدور على سيدنا يوسف. وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي. الشعار اللي بعد كده قال انك اليوم لدينا مكين امين. معلش يا اخواني انا مركز في ثلاث سطور، ولكن شخصية سيدنا يوسف فعلا شخصية جبارة. كل كلمة من كلماته وكل كلمة من كلام الله عنه محتاجة وقفة ودراسة عشان نتعلم ايه هو الدين، ونتعلم نغير الواقع ازاي، ونتعلم مفهوم راجل الدين الجديد، راجل الدين المبهر. يا جماعة الإمام الشافعي ده كان راجل دين وكان عظيم العلم في اللغة والفقه والتفسير والعبادة، ولكن كان متعلم أنساب النساء، يعني كان أستاذ في العلوم الاجتماعية والحياة الاجتماعية، وكان فنان، كان بأول من اخترع الشعر الاجتماعي وله ديوان لحد دلوقتي، وهو اللي علم معلم الخلفاء اللغة والفن، هو اللي علمهم اللغة وكانوا بيتعلموا على ايديه، وكان طبيب وكان رياضي عظيم ومؤلف كتب في الرياضة، الرياضة اللي هي اللياقة البدنية والرياضة البدنية، كان إنسان عظيم. عشان كده الإمام الشافعي لما اتدفن في مكان قبره في القاهرة المصريين كتير منهم راحوا سكنوا جنبه وعملوا مدافنهم جنبه من شدة تأثرهم بيه. لحد النهاردة المصريين بيكرروا كلمات الإمام الشافعي من حبهم ليه، هم مش عارفين ما حك جلدك مثل ظفرك من كلمات الشافعي. العلم نور. الامام الشافعي لحد الوقت كلماته راسخه في قلوب المصريين، لانه ما كانش مجرد واحد عنده معلومات في الدين، ده كان امام في الحياه، امام في قياده الناس للنجاح والسعاده دنيا واخره. قال انك اليوم لدينا مكين امين. الكلمه دي بعدها تاريخ المنطقه كله اتغير، لما حاكم حط ايده في ايد عالم، أخطر تعاون في الدنيا بيغير مسار البشرية لما بيحصل. حاكم وعالم يحطوا إيدهم في إيد بعض. لما الحاكم قال لسيدنا يوسف إنك اليوم لدينا مكين أمين، بعدها المنطقة اتغيرت. زي بالظبط أبو إسحاق الشرازي، عالم من علماء المذهب الشافعي، لما حط إيده في إيد نظام الملك اللي هو وزير الدولة السلجوقية، وكان الشيعة اكتسحوا العالم الإسلامي في القرن الرابع الهجري، وكانت سوريا بقت شيعية على إيد الحمدانيين، ومصر بتتشيع على ايد الفاطميين، والحجاز بتتشيع على ايد القرامطة، وإيران والعراق بيتشيعوا على ايد البويهيين. كانت الشيعة بيكتسحوا العالم. حط نظام الملك ايده في ايد ابو اسحاق الشرازي وعملوا المدارس النظامية، خرجوا علماء اكتسحت الواقع الاسلامي ونشرت السنة، ويعني قضت على الوجود الشيعي في المنطقة كلها بسبب هذا التعوذ. العز بن عبد السلام لما حط ايده في ايد قطز، لما الاهل الحاكم والعالم بيحطوا ايدهم في ايد بعض، ما بيبقاش العلاقة بينهم علاقة اصطدامية، بتبقى العلاقة علاقة بناءة، والاتنين عايزين وجه الله، والاتنين يريدوا النهضة في الدنيا ونجاة قومهم في الآخرة. ساعتها الدنيا كلها بتتغير. الشعار اللي بعد كده، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. سيدنا يوسف قبل انه يبقى وزير اقتصاد. طب انت هتقبل ازاي تبقى وزير اقتصاد يا يوسف، يا ابن يعقوب، يا ابن إبراهيم، يا ابن إسحاق، يا ابن إبراهيم، ازاي تقبلها دي؟ انت مش عارف ان البلد في الوقت ده كانت ماشية على الربا؟ انت مش عارف ان البلد في الوقت ده كانت مليانة خمور وكان فيه اموال كتير حرام؟ يا جماعة، ابن تيمية بيقول ان لو واحد اتعرض عليه منصب كبير وفي حاجات هيضطر ان يسكت عليها في المنكرات، قال لو قلل حجم المنكر فده مكسب في الشريعة ويوافق في اللحظة دي. سيدنا يوسف نموذج للشخصية الواقعية الجبارة، نموذج للشخصية اللي مش بيقول للمجتمع اتغير وانا انزلك. لا، كلمة سمعتها من احد الحكماء وانا بقول له تربية اولاد اربيهم ازاي، قال احنا واقفين والمجتمع راكب عربية وماشي، وقاعدين نقول للمجتمع اعمل يوترن واحنا واقفين برا، قال ما حدش هيسمع كلامنا، المجتمع مصمم يطلع لقدام في الدنيا وفي الحياة. قال الحل نركب مع اولادنا عربية حياتهم، نركب مع المجتمع عربية حياته، ومن جوه هنصلح وهنغير وهيسمعوا كلامنا. انما احنا الوقت بنغير تغيير الغرباء، بننصح نصح الغرباء. عشان كده وكذلك مكننا ليوسف في الارض. موافقة سيدنا يوسف انه يمسك وزير اقتصاد في هذا الوضع يدل على قمة الواقعية وقمة النضج، وأدى إلى إصلاحات جبارة في هذه المنطقة. كذلك كدنا ليوسف، هو ربنا بيقول أنا أيدت يوسف في الخطة اللي عملها عشان على إخواته. هو سيدنا يوسف عمل خطة ليه؟ سيدنا يوسف أول ما أخواته دخلوا عليه يقينا افتكر لحظة وما بيرموه في البير وبيصرخ وبيبكي، يقينا افتكر لحظة وهو بيلقى في السجن 10 سنين وإخواته هم السبب فيها، يقينا افتكر كل الظلم والتناقض المجتمع اللي بيخلي الناس الوقت تلحد لما يشوفوا ناس عاملين نفسهم متدينين وفي السر أفسد الفساد. سيدنا يوسف شاف حاجات كتير أليمة بسبب إخواته واللي عملوه فيه، إنما كل ده ما خلاش نفسيته سودة، كل ده ما خلاش يكون كالشجر يلقيه الناس بالحجر فيقذف لهم بالثمر. سيدنا يوسف النفسية الطاهرة بتاعته خلته يفكر تفكير تاني، أنا مش هنتقم من إخواتي، أنا الوقت عشان أغير مصر دعويا أنا عمري ما أقدر أغير لوحدي، مفيش فرد بيغير دولة، لازم معايا دعاء، لازم شركات، لازم أتجرد في الموقف ده، يبقى الحل إن إخواتي يتصلحوا. فبدأ يشتغل على إصلاح إخواته وتربيتهم عشان ينفعوا شركائه في الدعوة إلى الله في مصر. عشان كده ربنا بيقول كذلك كدنا ليوسف. ربنا بيكيد للمتجردين، بيكيد لمصلحتهم، ربنا بيدبر لهم، ربنا بيرتب لهم كل اللي عايزين يحطوا ايدهم في ايد اخوانهم، كل اللي عايزين يتعاونوا في الخير بحق وحقيقي لاجل دين الله، الله بيرفعهم. الشعار الاخير في سورة يوسف ورفع ابويه على العرش، الله اكبر. المشهد الاخير لما ابن يرفع ابوه، اصل في عيال خسفوا باهليهم الارض يا جماعة، اصل في عيال زلوا اهليهم قدام المجتمع كله، اصل في اولاد خد العربية بتاعت ابوه من وراه وطار بها على سرعة 170 وقتل واحد وخلى ابوه يتزل قدام المجتمع كله ويطلع قدام السوشيال ميديا ويقول انا اسف انا ما عرفتش ارب ابني. في ناس خلت وش اهليها يتحط في التراب، انما في اولاد بيرفعوا اهليهم دنيا واخرة. سيدنا يوسف رفع ابوه على كرسي العرش، رفعوا للملك في الدنيا، رفع ابويه زي ما بالظبط حافظ القرآن بيرفع ابوه يوم القيامة. لما ربنا يقول على الإنسان اللي حفظ أولاده القرآن أن يلبس تاج الوقار، يعني بيبقى ملك من ملوك يوم القيامة. الابن الصالح بيرفع أبوه، بيخلي أبوه ملك دنيا وآخرة. طب وهو رفع أبويه ليه؟ عارفين ليه؟ لأن أبوه رفعه وهو صغير، لأن أبوه رفعه بالتربية، لأن أبوه رفعه بالبناء. من أول كلمة سيدنا يعقوب قالها ليوسف في الصورة، أول كلمة عارفين هي إيه؟ يا بني لا تقصص رؤيك، يا بني، بني من البناء، أنا مسؤولية ابنيك. وظيفة الأب في الحياة إنه يبني ابنه، إنه يبنيه مهاريا، إنه يبنيه وزاده بسطة في العلم والجسم، إنه يبنيه في الجسم والرياضة، إنه يبنيه في العلم سواء علم الدنيا والدين، إنه يبنيه في التعليم، إنه يبنيه في المهارات، إنه يبني عقليته، إنه يبني نفسيته، إنه ياخده معاه في قعدات الكبار ويعلمه إنه يبقى شخصية، إنه يشركه في اتخاذ قرارات البيت، إنه يمسكه ميزانية من وراه، إن ده مسؤوليتك إن ابنك يتبنى. لما يعقوب رفع ابنه وهو صغير بالتربية زي النص الأولاني من الصفحة الثانية في سورة يوسف، في جلسة تربوية خاصة بين يعقوب وبين ابنه، كان بداية سورة يوسف جلسة تربوية خاصة، نهاية السورة ان الطفل اللي خد الجلسة التربوية دي رفع على العرش بقى ملك، بقى ملك. دي نهاية التربية، دي نهاية التربية بتؤدي الى رفع الأمة على القمة. الانسان المتربي مش بس بيرفع ابوه على العرش، ده بيرفع الأمة كلها على عرش الحياة، ده بيرفع البلد كلها على عرش التقدم في الحياة. التربية، العودة للتربية هي اللي هترجع الأمة دي على عرش الكرة الأرضية مرة اخرى زي ما كنا زمان. ارفع ابنك بالتربية عشان ابنك يرفعك بكرة. ما تتشغلش عنه بانك بتجيب له ياكل ويشرب، اتقي الله. ما ينفعش كل ميزانية بيتك حتى لو دخلك في الشهر اقل من الكفاف، ما ينفعش يبقى كلها انك تاكله وتشربه وتلبسه، لازم جزء كبير من ميزانيه بيتك حتى لو ابنك هياكل عيش وجبنه، لازم جزء كبير من ميزانيه بيتك تبقى انك تعلم ابنك رياضه، انك تعلمه النهضه، انك تنمي مهاراته، انك تعلمه دين، انك تجيب له اللي يحفظ القران، انك تجيب له اللي يربيه ويعلمه العلوم الشرعيه. لان الوقت الواقع بقى صعب، اي اب واي ام في مطحنه الحياه مش هيقدروا يربي ابنهم لوحدهم، لازم هتصرف على ابنك عشان يتربى زي ما قال السلف: فإن أردت سعادة الأبد فعليك بتربية الولد. نختم بالكلمة الجميلة دي: ورفع أبويه على العرش، رفعهم لأنهم رفعوه بالتربية. كان نفسي أن أنا أعيش مع شعارات كتير النهاردة أوي يا جماعة، ولكن يعني شخصية سيدنا يوسف شخصية ثرية ومليانة، وقصص الأنبياء كلها كده، هي دي صناعة الحياة. إن شاء الله بإذن الله نستأنف تدبرة القرآن غدا بإذن الله، بكرة مع اليوم الـ14 مع تدبر الجزء الـ14 حضروا كويس وعيشوا مع كلمات القرآن، لأن كل كلمة ممكن تغير عمرك زي ما ربنا قال: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية. نار عشان ذهب، مفيش ذهب من غير نار، مفيش مستقبل من غير نار المجاهدة، مفيش رفعة من غير نار التحمل والصبر وقبول المراحل الانتقالية. زي ما يوسف قبل 25 سنة في حياته مراحل انتقالية، أو 30 سنة أو 35 سنة، وفي الآخر كان العز والمجد ليه والقومه دين ودنيا بسبب صبره ومكافحته وجهاده. ما شتمش الظروف، ما عادش يقول أصل البلد مش نافعة، ما عادش يستنى أن حد يعمل له حاجة، ما عادش يستنى شواطئ الصدفة ترميه على سواحل الحظ، ما ضيعش عمره، حدش يعملك حاجة. بصش حواليك، لو انت ما شفتش مصلحتك محدش هيشوفها، لو انت ما حب نفسك شوية، حب نفسك وحب مصلحتها. انت بتدمر نفسك لما بتاكل اكل يدمر صحتك، انت بتدمر نفسك لما ما بتخططش لمستقبلك، انت بتحطم نفسك لما بتسيب الصلاة وتسيب العبادة لان دي مستقبلك دنيا واخرة. حب نفسك وفكر في نفسك، لان اللي قالك كده هو ربنا، مش واحد جاي يكلمك كلمة بيحمسك بيها وخلاص. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
آنست نورا بالكتاب الأعظم، فلتسعدي يا نفس ولتتنعمي، سيري إلى المولى الكريم الأكرم، في نور آيات الكتاب الأقوم. يا نست نورا بالكتاب الأعظم.